أجاب عن ابن عبد الهادي وشيخ الإسلام وغيرهم لأن الحديث ضعيف غير صحيح. ثم لو صح في آخره فإن لله حاضرا يعني الملائكة أو مؤمن الجن يرد عليه دابة لو صح، لكنه غير صحيح. الحديث غير صحيح ولا يلتفت إليه، بل هو من الموضوعات.
ذكر الحاج الكباري بأنه لما قصت أثر رجل إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم في أهل عمر.
ثم لا قدر هو جاهل بهم أعرابي ولا كذا، ما يلتفت إليه مثل ما قصت الأعرابي اللي جاء قال يا خالد بها يبغي بها الأعراب لا يبصر بهم. نعم.
ولا يقول
لو صح
سأل الله لنا أو لأمتك أن يرزقهم أو ينصرهم أو يغفر لهم، بل هذا وما يشبهه من البدع المحدثة التي لم يستحبها أحد من أئمة المسلمين، فليست واجبة ولا مستحبة لاتفاق أئمة المسلمين. وكل بدعة ليست واجبة ولا مستحبة فهي بدعة سيئة وهي ضلالة لاتفاق المسلمين. ومن قال في بعض البدع إنها بدعة حسنة فإنما ذلك إذا قام دليل شرعي أنها مستحبة، وأما ما ليس بمستحب ولا واجب فلا يقول أحد من المسلمين إنها من الحسنات التي يتقرب بها إلى الله. ومن تقرب إلى الله بما ليس من الحسنات المأمور بها أمر إيجاب ولا استحباب فهو ضال متبع للشيطان وسبيله من سبيل الشيطان، كما قال عبد الله بن مسعود خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وخط خطوطا عن يمينه وشماله ثم قال هذا سبيل الله، وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو اليه ثم قرا وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فهذا اصل جامع يجب على كل من امن بالله ورسوله ان يتبعه ولا يخالف السنه المعلومه والسبيل السابقين الاولين من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم بإحسان باتباع من خالف السنة والإجماع القديم، لا سيما وليس معه في بدعته إمام من أئمة المسلمين ولا مجتهد يعتمد على قوله في الدين ولا من يعتبر قوله بمسائل الإجماع والإجماع، فلا ينحرم الإجماع بمخالفته ولا يتوقف الإجماع على موافقته. ولو قدر أنه نازع في ذلك عالم مجتهد لكان مقصوفاً بما عليه السنة المتواترة وباتفاق الأئمة قبله، فكيف إذا كان المنازع ليس من المجتهدين ولا معه دليل شرعي وإنما اتبع من تكلم في الدين بلا علم ويجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، بل إن النبي صلى الله عليه
وسلم وهم دعاة الضلالة وأئمة السوء أحبار السوء الذين لا نصيب لهم في العلم الشرعي ولا نصيب لهم في الفطرة الكريمة والعقل الصحيح، وإنما قلدوا أتباعهم وآباءهم وأتلافهم كما قال مولى عز وجل إنا وجدنا على أمثالهم إنا وجدنا آباءنا على أمه وإنا على أمثالهم لقدون. قال أبو عمر بن عبد البر الإمام المشهور أجمع العلماء على أن المقلد لا يعد من العلماء، والذي إنما شأنه تقليد زيد وعمر وأنه رأى ذلك على كذا أو قال في كتابه كذا، هذا مثل لا يتبر من العلماء ولا يتبر قوله قولا يلتفت إليه. ثم لو قدر أنه عالم كبير معروف قال شيئا يخالف النصوص فقوله باطل لا يلتفت إليه، بل خالف النصوص كذب رد قوله، فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول الآية، وما اختلفتم فيه شيء فحكمه إلى الله.
بل إن النبي صلى الله عليه وسلم مع كونه لم يشرع هذا فليس هو واجبا ولا مستحبا، فإنه قد حرم ذلك وحرم ما يفضي إليه كما حرم اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد. ففي صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل أن يموت بخمس إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. ففي الصحيحين عن
لفظه عند موسى المؤلف رواه بالمعنى ولفظه عند مسلم عن جند بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال سمعت رفيقا قبل ايام في الخمس إن الله يقول إن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا أمتي خليلا اتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. المؤلف هو بمعنى أن تتخذوا قبور، وله أن مسلم تتخذ قبور أنبيائهم وصالحيهم. نعم
في الصحيحين عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل موته: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما فعلوا. قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره، ولكن كره أن يتخذ مسجدا. واتخاذ المكان مسجدا هو أن يتخذ للصلوات الخمس وغيرها كما
يروى. كره وخشي وخشي وكره كره وخشي النبي صلى الله عليه وسلم، كره وخشي الصحابة.
واتخاذ المكان مسجدا هو أن يتخذ للصلوات الخمس وغيرها كما تبنى المساجد لذلك. والمكان المتخذ مسجدا انما يقصد فيه عباده الله ودعاؤه لا دعاء المخلوقين. فحرم صلى الله عليه وسلم ان تتخذ قبورهم مساجد لقصد الصلوات فيها كما تقصد المساجد، وان كان القاصد لذلك انما يقصد عباده الله وحده، لان ذلك ذريعه الى ان يقصد المسجد لاجل صاحب القبر ودعائه والدعاء به والدعاء عنده. فنهى صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ هذا المكان لعباده الله وحده لئلا يتخذ ذريعه الى الشرك بالله. والفعل اذا كان يفضي الى مفسده وليس فيه مصلحه راجحه ينهى عنه، كما نهى عن الصلاه في الاوقات الثلاثه لما في ذلك من المفسده الراجحه وهو تسبب المشركين الذي يفضي الى الشرك، وليس في قصد الصلاه في تلك الاوقات مصلحه راجحه لامكان التطوع في غير ذلك من الاوقات. ولهذا تنازع العلماء في ذوات الاسباب، تسوغها كثير منهم في هذه الأوقات، وهو أظهر قولا من العلماء، لأن النهي إذا كان لسد الذريعة أبيح للمصلحة الراجحة، وفعل ذوات الأسباب يحتاج إليه في هذه الأوقات ويفوت إذا لم يفعل فيها فتفوت مصلحتها فأبيحت لما فيها من المصلحة الراجحة، بخلاف ما لا سبب له فإنه يمكن فعله في غير هذا الوقت فلا تفوت بالنهي عنه مصلحة راجحة، وفيه مفسدة توجب النهي عنه. فإذا كان نهي عن الصلاة في هذه الأوقات لسد ذريعة الشرك لئلا يفضي ذلك إلى السجود إلى الشمس ودعائها وسؤالها كما يفعله أهل دعوة الشمس والقمر والكواكب الذين يدعونها ويسألونها، كان معلوما أن دعوة الشمس والسجود لها هو محرم في نفسه أعظم تحريما من الصلاة التي نهى عنها لئلا يفضي إلى دعاء الكواكب. كذلك لما نهى عن اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين المساجد نهى عن قصدها للصلاة عندها لئلا يفضي ذلك إلى دعائهم والسجود لهم، كان دعاؤهم والسجود لهم أعظم تحريما من اتخاذ قبورهم المساجد.
يعني إذا كان الشيء حرم وسيلة فما حرم غاية أشد تحريما وأعظم وأعظم. فإذا كان النهي عن الصلاة أوقات النهي لأن ذلك قد يكون وسيلة وقد يفضي إلى وقوع الشرك عبادة الشمس كما على عباد الشمس، علم أن عبادة الشمس أعظم أشد، إذا كانت الوسيلة محرمة فالذي هي وسيلة إليه أعظم تحريما وأشد تحريما. فهكذا إذا حرم البناء على القبور اتخاذ المساجد عليها لأن قد يفضي إلى عبادة أهلها، علم أن عبادة أهلها أمر معروف التحريم معروف المنع، ولهذا حجبت الوسائل إليه فما حجبت وسيلته فتحريمه هو من باب أولى. ولكن لما كانت ذوات الأسباب فيها مصلحة راجحة وتفوت مصلحتها في فوات الوقت جاز على الصحيح جواز فعل ذوات الأسباب كركعتي الطواف بعد العصر وبعد الفجر وكصلاة الكسوف بعد العصر وتحية المسجد لمن دخل وقت النهي، فالصواب من قول العلماء وأظهرهما جواز ذوات الأسباب لأنها تفوت بزوال الوقت ومصلحتها راجحة، فجاز فعلها في أوقات النهي لمصلحة راجحة ولأدلة شرعية معلومة. هكذا مسألة الصلاة عند القبور، فالرسول صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذها مساجد لأن الصلاة عندها وإن كانت لله قد يتغير الحال، ويزين الشيطان للناس أن يصلوا للقبور وأهل القبور، أو يأتي أناس آخرون جاهلون فيظنوا أن الأولين إنما جعلوا هذه القبور ليصلى إليها ولتعبد من دون الله كما قد فعل الشيطان بأولئك. فإن بناء القبور يفضي إلى أن يعتقد أن الصلاة لها مطلوبة أو الصلاة عندها مطلوبة أو تحري الصلاة عندها مطلوبة أو التوسل بأهلها مطلوب، فيفضي إلى هذه إلى بدعة أو شرك، فينهضني عن ذلك حتى لا تقع البدعة حتى لا يقع الشرك.
مثل صلاة البيت يسأل قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوا.
النهي مقصود فيها التخصيص، النهي والأوامر فيها التخصيص، كل شيء التخصيص، الأوامر بها مخصصات والنواهي لها مخصصات. نعم.
ولهذا كانت زيارة قبور المسلمين على وجهين، زيارة شرعية وزيارة بدعية.
ولهذا
كانت 5 سكون.